بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المطلب الأول الذي طرحه الشيخ قدس سره أنه لو لم يقدر أحد المتبايعين على تحصيل المبيع، لا البائع ولا المشتري، في مدة بعد العقد، فهنا صورتان: الصورة الأولى أن تكون المدة معلومة، والصورة الثانية أن تكون المدة مجهولة. أما في الصورة الأولى، إذا علم المتبايعان بأنهما عاجزان عن تحصيل المبيع مدة معلومة بعد العقد، فتارة تكون هذه المدة مما يتسامح فيه، كما لو كانت المدة مثلا يوما أو يومين، فحينئذ البيع صحيح، إذ لا يصدق على تعذر تحصيل المبيع في مدة يتسامح فيها لدى العرف، لا يصدق عنوان الغرر. وتارة تكون المدة مما لا يتسامح فيه عادة، كما لو كانت مدة التعذر سنة مثلا، ففي مثل ذلك هل يحكم بالبطلان أو يقال بالصحة؟ قد يحكم بالبطلان لوجهين: الوجه الأول الإجماع، فإن الإجماع قائم على اعتبار القدرة على التسليم أو التسلم حين العقد، والمفروض أنه حين العقد لا توجد قدرة لا على التسليم ولا على التسلم، فالبيع باطل. والوجه الثاني صدق عنوان الغرار، لأنه مع العلم أو مع عدم إحراز القدرة، لا قدرة البائع ولا قدرة المشتري على تحصيل المبيع لمدة سنة، مع عدم إحراز قدرتهما على ذلك، فالبيع غرري. ولكن صاحب الجواهر ذهب إلى القول بالصحة، قال: وذلك لأن المقتضي موجود والمانع مفقود. أما المقتضي موجود فهو أن العقد مشمول للإطلاقات: أحل الله البيع وتجارة عن تراضين. وأما المانع فهو ليس إلا الغرار. الإجماع الذي ادعي إنما الإجماع القائم على بطلان البيع في فرض تعذر تحصيل المبيع مورد هذا الإجماع في فرض تعذر تحصيل المبيع رأسان، وأما إذا علمنا بأنه سيمكن تحصيل المبيع بعد سنتين فحينئذ لا يكون موردا للإجماع. وأما الغرار فهو مندفع أيضا. لما؟ لأن المشتري إما عالم بالعاجز لمدة سنة أو جاهل، فإن كان عالما بالعاجز لمدة سنة فعليه الصبر، نظير ما لو اشترط البائع تسليم المبيع بعد سنة، فإنه لو اشترط البائع على المشتري تسليم المبيع بعد سنتين هل هناك غرر؟ ليس هناك غرر، غايته يلتزم المشتري بالشرط. هنا أيضا علمه بأن البائع عاجز عن التسليم لمدة سنة غايته أنه يلزمه الصبر وليس هناك غرر. وإن كان جاهلا كان معتقدا بأن البائع قادر، فانكشف له بعد البيع أن البائع عاجز فيتدارك جهله بثبوت الخيار، وثبوت الخيار دافع للغرار. إذن فبالنتيجة المقتضي للصحة وهو شمول العمومات موجود، والمانع وهو الإجماع أو الغرار مفقود، وحينئذ فيلتزم بالصحة. الصورة الثانية أن تكون مدة التعذر غير معلومة، كما إذا علم بأن البائع عاجز عن التسليم والمشتري عاجز عن التسلم ولكن مدة غير معلومة. في مثل هذا الفرض من حكم بالبطلان في الصورة الأولى وهي صورة العلم بالمدة حكم بالبطلان في الصورة الثانية أيضا باعتبار صدق الغرار. وأما من حكم بالصحة في الصورة الأولى وهو صاحب الجواهر فأيضا حكم بالصحة في الصورة الثانية، قال المقتضي للصحة موجود وهو شمول الإطلاقات، والمانع مفقود لأن الإجماع القائم على أن العجز مانع يعني جنوه ناظر لفرض التعذر رأسين. ونحن نعلم هنا بأنه بعد مدة، لا ندري ما هي المدة لكن نعلم بعد مدة سيكونان جنوه قادرين على ذلك. وأما الغرر فالكلام هو الكلام، إن كان عالما فيصبر وإن كان جاهلا فله الخيار. إذن الجهل بالمدة أو العلم بالمدة لا أثر له في صدق المانع أو عدم صدقه. شيخنا كنت تريد تقول شيء قبل نعم
علامة
شنو؟
آخر فقرة من الدرس الماضي نهاية الأحناف
نرجع إلى بعدين. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، الشيخ قال بناء على أنه يعتبر في صحة البيع القدرة على التسليم، فهل المناط القدرة الواقعية أم المناط الوثوق بالقدرة أم المناط القدرة المحرزة؟ فإذا قلنا بأن المناط في صحة البيع القدرة الواقعية فمعناه أنه لو علم المشتري بأن البائع عاجز، يعني اعتقد المشتري بأن البائع عاجز عن التسليم، ثم انكشف بعد إجراء العقد أن البائع كان قادرا على التسليم حين العقد صح البيع، لأن المناط على القدرة الواقعية ولا دخل للعلم والجهل في ذلك. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن الشرط هو الوثوق بالقدرة، بحيث يكون تمام الموضوع للصحة الوثوق، وإن لم تكن هناك قدرة واقعية. وهذا ما يعبر عنه في الأصول بالقطع الموضوعي. إذا كان هو تمام الموضوع، تمام موضوع الصحة هو الوثوق بالقدرة، وإن لم تكن هناك قدرة. فمعناه إذا عقد، إذا تم العقد وكان واثقين بقدرة البائع صح العقد، وإن انكشف بعد ذلك عجزه. حتى لو انكشف بعد ذلك أنه عاجز، على كل حال فإن البيع صحيح، غاية ما في الأمر يثبت للمشتري الخيار، هذه مسألة أخرى، ولكن البيع وقع صحيحا. القول الثالث، وهو الذي اختاره الشيخ قدس سره، أن الشرط هو مجموع الأمرين: القدرة مع إحرازها، لا القدرة الواقعية مع قطع النظر عن الإحراز، ولا الإحراز مع قطع النظر عن القدرة. يعني القطع هنا جزء الموضوع وليس تمام الموضوع، القدرة الواقعية مع فرض إحرازها. فبناء على ذلك، لو أنه أحرز القدرة ثم انكشف عدمها حين العقد فالعقد باطل، أو لا، اعتقد بالعجز ثم انكشف أنه كان قادرا حين العقد هم العقد باطل، لابد أن يقع العقد مع الوثوق بالقدرة، وأن ينكشف أنه شنو كان قادرا واقعا. بل لا موضوع عجل شلون بعد كموضوعك انت لللفظ خب، لكنها دخيلته، الوثوق دخيله أدري، ولكنه دخيل، فإذا لابد أن يكون جزء الموضوع. بل شو أن صار بليد ما صار طريقي معه، طريقي بلحاظ الجزء الآخر، موضوعي بلحاظ الحكم. ولكن الشيخ قدس سره، مع أنه يرى أن الشرط هو القدرة مع فرض إحرازها، نراه هنا حكم بالبطلان. قال: ولو باع ما يعتقد التمكن منه، يعني باع مع الوثوق بالقدرة، فتبين عجزه في زمان البيع وتجدد القدرة بعد ذلك صح، مع أن مقتضى كلامه أن يلتزم شنو بالبطلان، لأنه انكشف عدم القدرة حين العقد، والمدار على القدرة حين التسليم. فإذا لم يقيد التسليم بوقت معين، فوقت التسليم هو وقت العقد. نعم. شنو؟
زمان التسليم لقانون معلوم من قبل يعني
معلوم وثقة به يقول الشيخ
يقول
بلي ما لنا رسول المدة الآن الآن ويقول وثق بالقدرة وثق بأن البائع قادر على التسليم حين العقد ثم انكشف شنو عدم قدرته حين العقد يعني عندما أبرم العقد ما كان قادر خب مقتضى كلام الشيخ أن يكون العقد شنو باطلا وقت التسليم هو وقت العقد العقد إذا أطلق ولم يقيد بمدة فهو منصرف إلى أن وقت التسليم هو شنو وقت العقد انكشف أنه كان عاجزا وقت التسليم مقتضى القاعدة هو البطلان بعد الشيخ قال حكم يحكم بالصحة إذا كان إذا تجددت له القدرة هذا هو المطلب الثاني المطلب الثالث هو أنه تارة يكون العاقد هو المالك فيعتبر قدرته وهذا واضح وتارة يكون العاقد وكيلا عن المالك أو مأذونا من قبله فحينئذ تارة يكون الوكيل وكيلا في مجرد إجراء العقد وتارة يكون وكيلا مفوضا فإذا كان وكيلا في مجرد إجراء العقد فلا عبرة بقدرته أو عجزه المناط على الموكل وهو المالك فإن كان المالك قادرا فالعقد صحيح وإن كان الوكيل عاجزا وإن كان المالك عاجزا فالبيع باطل وإن كان الوكيل قادرا لأن طرف المعاملة هو المالك والوكيل مجرد وكيل في إجراء الصيغة أما إذا افترضنا أنه وكيل مفوض إما مفوض مطلقا أو في هذا العقد فوض في هذا العقد إذا كان الوكيل مفوضا فحينئذ تارة نفترض أن الوكيل قادر وتارة نفترض أن الوكيل عاجز إذا افترضنا أن الوكيل قادر على التسليم كفى في صحة العقد لما؟ لأن المناط في صحة العقد قدرة المالك على التسليم مباشرة أو تسبيبا فالمالك هنا غير قادر على التسليم مباشرة لكنه قادر على التسليم تسبيبا لأن وكيله قادر على التسليم هذا يكفي في صحة العقد واندفاع الغرار أما لو فرضنا العكس أن المالك قادر لكن الوكيل عاجز الوكيل المفوض في طرف العقد عاجز عن التسليم وإن كان المالك شنو قادرا فهنا ذكرت أقوال أربعة القول الأول هو البطلان بلحاظ أن طرف المعاملة هو الوكيل لأنه الوكيل المفوض فهو المخاطب بأوفو بالعقود فبما أنه هو طرف المعاملة فحينئذ إذا كان عاجزا عن التسليم فالمعاملة باطلة القول الثاني لا يكفي قدرة المالك المناط هو قدرة المالك مباشرة أو تسبيبا والمالك قادر مباشرة وإن لم يكن قادرا تسبيبا القول الثالث هو الذي اختاره الشيخ قدس سره، قال بناء على ما مضى في المطلب الثاني قلنا الشرط هو القدرة المحرزة ولا يكفي القدرة الواقعية، الشرط في الصحة هو القدرة المحرزة، وحينئذ المالك تارة يكون جاهلا بأن العاقد عاجز وتارة يكون عالما بعجزه. إذا كان المالك يعني المشتري، نرجع إلى المشتري، تارة يكون المشتري واثقا بقدرة الوكيل على التسليم وتارة يكون معتقدا بعجزه. إذا كان المشتري واثق بأن الوكيل قادر على التسليم صح البيع، وإن انكشف له بعد ذلك أنه غير قادر على التسليم، لأن المناط هو القدرة المحرزة، أما الإحراز فقد حصل لأنه كان واثق بقدرة الوكيل على التسليم، وأما القدرة فقد انكشف وجودها لكن لا في الوكيل بل في الموكل، هذا كافي. أما إذا افترضنا أن المشتري معتقد بأن الوكيل شنو عاجز عن التسليم، أو قل ما يدري جاهل لا يدري أن الوكيل قادر أو غير قادر، على أي حال في هذه الصورة لابد أن يحرز قدرة الموكيل ما دام معتقدا بعجز الوكيل أو غير محرز لذلك، فلابد أن يعتقد بماذا؟ بقدرة الموكيل، لأنه لو لم يعلم بقدرة الموكيل لم يتحقق الشرط وهو القدرة المحرزة. إذن نفصل في المشتري بأنه تارة يكون واثقا بقدرة الوكيل هذا كافي وإن انكشف عجز الوكيل، وتارة يكون معتقدا بعجز الوكيل أو غير محرز لقدرته فلا بد حينئذ أن يعلم بقدرة الموكيل. منه شيخنا تونا قائلين أن له موضوعية، ليس له موضوعية بلحاظ الجزء الآخر من الموضوع، ولكن بلحاظ الحكم بالصحة له موضوعية. خب
إذا كان يعلم بأن المالك قادر،
خب
ولكن الوكيل يجهل،
الوكيل يجهل
يجهل أن الوكيل قادر أو لا، أو يعلم بأنه عاجز،
كافي أن يعلم بقدرة الموكل.
إذا كان كافي ما
دام ما عنده وثوق نكون عن باطل. الصورة الثانية ما تقول، ما قلنا الصورة باطل، ما تقول
الآن على الرأي الذي جاء به الشيخ،
على الرأي الثاني وعلى رأي الشيخ،
على رأي الشيخ تفصيل،
تفصيل في المشتري،
التفصيل المشتري
خاب يعلم
بأن الوكيل قادر
كافي في الصحة
سينكشف عدم قدرته،
هذا كافي في الصحة،
فأنا قلت اعتبر قدرة المال.
الصورة
الثانية يجهل قدرة الوكيل
أو يعتقد بعجزه، ولكن
يعلم بأن المالك قادر،
كافي في الصحة، كافي في الصحة، الشيخ يقول كافي في الصحة، عجيب هذا الكلام، الشيخ هم يقول هذا صحيح، لا شكوا به، تفصيل بلحاظ المشتري. لو فرضنا أن المشتري لا يعتقد بقدرة الوكيل ولا يعلم بقدرة المالك، العقد باطل وإن انكشف بعد ذلك أن المالك قادر، فلا عبرة بقدرة المالك واقعا.
بس احنا كلامنا وبحثنا عن الآراء الأربعة فقط بها في الموضوع واحد،
موضوع واحد ما خرج الموضوعين. إن هل المناط قدرة الموكل أو المناط قدرة الوكيل أو المناط هو العلم؟ وحينئذ العلم جنو يفصل فيه بين العلم بقدرة الوكيل أو العلم بقدرة الموكل. ليش ما خرجنا عن الموضوع؟ ما حل كلامنا؟ فرض قدرة المالك، مو فرض إحراز قدرة المالك، فرض أن المالك قادر واقعا، مو فرض إحراز أن المالك قادر واقعا. محل كلامنا أن المالك قادر واقعا والوكيل عاجز واقعا، هذا محل الكلام. بلي الصورة الأولى كان يقول بأن الوكيل هو الطرف، علم بقدرة المالك أو لم يعلم بقدرة المالك، قدرة المالك واقعا لا عبرة بها، المناط هو طرف المعاملة، وبما أن طرف المعاملة هو الوكيل فإذا شنو؟ فإذا كان عاجزا فالمعاملة فاسدة. ما قال يعلم أو لا يعلم، ما قلنا أنا يعلم أو لا يعلم. كم باقي عن الوقت؟ هلي؟ السيد يقول أقل يعني لا تقرأ. خوف. وين وصلنا؟ نعم عن نهاية الأحكام احتمال العدم. يعني شنو العدم؟ يعني احتمال عدم الصحة. إذا باع الطير الذي يرجى عوده قال احتمل عدم الصحة، لما؟ بسبب انتفاء القدرة في الحال، حال البيع خب ما كان قادرا، وأن عود الطائر غير موثوق به إذ ليس له عقل. الشيخ يقول بأنه شنو ربط هذه المسألة؟ شنو ربط هذه المسألة؟ أولا بأن العادة إذا كان من عادة الطائر أن يعود فالعادة من مناشئ الوثوق، كما أن العقل من مناشئ الوثوق، العادة أيضا من مناشئ الوثوق. وثانيا إحنا كلامنا على فرض الوثوق، ست تقول أنا ما أثق، شي يرجع لك على هذا؟ مو محل بحث فقهي هذا. نحن نقول على فرض الوثوق، يعني على فرض الوثوق بعود الطائر فالمعاملة شنو؟ صحيحة. تقول أنا ما أثق بعود الطائر، جهنم، يعني شو ربطنا بالموضوع؟ نقلنا على فرض الوثوق فالمعاملة صحيحة. والله واحد يكتفي فقه أنا ما نواثق بأن العصفور يعود، هذا كلام فقهي ما لا ربط بالموضوع. وفيه إن العادة باعثة كالعقل، يعني العادة من مناشئ الوثوق كما أن العقل من مناشئ الوثوق، مع أن الكلام على تقدير الوثوق. بعد يقول ما أنا واثق، مسألة أخرى، على فرض الوثوق بعوده فالقدرة محرزة فالبيع جنو صحيح. ولو لم يقدر على التحصيل لا البائع ولا المشتري وتعذر عليهما إلا بعد مدة مقدرة عادتان. نجدنا المسألة فيها صورتان، الصورة الأولى هو أن تكون المدة شنو؟ مقدرة يعني معلومة. تارة تكون المدة المعلومة مما يتسامح فيه، واضح حينئذ الصحة لأنه لا غرار، وتارة تكون مما لا يتسامح فيه كسنة أو أزياد. ففي بطلان البيع لظاهر الإجماعات، يعني الإجماع قائم على أن العجز عن التسليم مبطل، هذا عاجز عن التسليم ما يقدر إلا بعد سنة، ولثبوت الغرار يصدق على هذا البيع أنه بيع غرري، هذا القول الأول. أو صحته، صح قول صاحب الجواهر لأن المقتضي موجود وهو شمول العمومات، والمانع مفقود. شنو المانع؟ لأن ظاهر معقد الإجماع القائم على أن التعذر مبطل هو التعذر رأسين، هذا مو متعذر رأسين، هذا بعد سنة يمكن. ولذا حكم مدعيه، مدعي من؟ مدعي الإجماع بالصحة هنا في هذا المثال. والمانع الثاني هو الغرر، والغرر منفي. أما مع العلم بالعجز فهو منفي بماذا؟ بوجوب الصبر إلى انقضاء المدة، كما لو اشترط في البيع تأخير التسليم مدة فإنه يجب حينئذ شنو؟ الصبر ولا غرر. وأما في فرض الجاهل شنو؟ فالغرر مندفع بثبوت الخيار. الشيخ ما تعرض إلى فرض الجاهل في كلام صاحب الجواهر، وجهان بل قولان تردد فيهما في الشرائع ثم قوى الصحة، وتبعه في محكي التحرير والمسالك والكفاية وغيرها. نعم للمشتري الخيار مع جهله بفوات منفعة المالك عليه مدة معينة. شنو كنت تقولوا؟ ولو كان مد، مو كل كلامك عارضة يعني تقول هذا وياي عداوة. ولو كان مدة التعذر غير مضبوطة عادتان كالعبد المنفذ إلى هند، يعني إلى الهند لحاجة لا يعلم زمان قضائها، هو رسل العبد إلى الهند والحين باعه وما يدري متى يرجع وعبد ذاك، ففي الصحة إشكال. ليش إشكال؟ من حكمهم، حكم الفقهاء بعدم جواز بيع المسكن، مسكن المطلق، هذا مر علينا، مسكن المطلقة المعتدة بالأقراء، ما ندري متى تنتهي أقراءها حتى تخرج من البيت، فهذا يلزم منه شنو؟ الغرر. احنا ندري هي بتطلع بتطلع بس متى؟ ما تقريبا والتحقيقا لجهالة وقت تسليم العين يعني البيت. وقد تقدم بعض الكلام فيه في بيع الوقف المنقطع، لأن قلنا الوقف المنقطع يتوقف على شنو؟ على انقراض الموقوف عليهم، فإذا كنا نجهل بانقراضهم متى ينقرضوا؟ فإذا المشتري يجهل بوقت استلام المبيع لأنه يجهل بوقت انقراض الموقوف عليهم. هذا من يستشكل في الصحة، يقول البيع غرري للجهل بال شنو؟ بالمدة. وأما من يقول بالبطلان كصاحب الجواهر فمثل ما قال في الصورة الأولى، المقتضي للصحة موجود وهو العمومات، المانع مفقود لأن الإجماع مورده التعذر رأسا، والغرر مندفع بماذا؟ لأنه إن كان عالما وجب الصبر، وإن كان جاهلا فله الخيار. ثم إن الشرط، هذا مطلب آخر، ثم إن الشرط هي القدرة المعلومة. القدرة جزء من الموضوع والعلم بها جزء آخر، لأن الغرار لا يندفع بمجرد القدرة الواقعية، وإنما يندفع الغرار بشنو؟ بالوثوق بالقدرة مع القدرة واقعان. فلو باع ما يعتقد التمكن منه، فالوثوق حصل، ثم تبين عجزه في زمان البيع وتجدد القدرة بعده صح البيع. هذا صح البيع، علق عليه الإعلام بأنه لا، مقتضى كلام الشيخ أنه لا يصح البيع. لما؟ لأنه صحيح الوثوق كان موجود لكن انكشف عدم القدرة، يعني أحد جزئي الموضوع تبين أنه شنو؟ منتفين. ولو لم تتجدد القدرة أصلا بطل البيع، والمعتبر هو الوثوق بالقدرة، فلا يكفي مطلق الظن لأنه ليس وثوقا، ولا يشترط اليقين، يكفي الإطمئنان، الإطمئنان مصداق للوثوق. المطلب الثالث: ثم لا إشكال في اعتبار قدرة العاقد إذا كان مالكا، لا إشكال في اعتبار قدرته، لا ما إذا كان وكيلا في مجرد إجراء صيغة العقد، فإنه لا عبرة بقدرته كما لا عبرة بعلمه، لابد أن نعلم بقدرة الموكل. وأما لو كان وكيلا في البيع، يعني وكيل مفوض، وكيلا في البيع ولوازمه، بحيث يعد الموكل أجنبيا عن المعاملة، يعني طرف المعاملة هو الوكيل، فلا إشكال في كفاية قدرته، يعني وإن كان المالك عاجزا، لأنه هذه قدرة المالك لكن قدرة بالتسبيب. أما لو انعكس الأمر، كان الوكيل عاجز والمالك قادر، وهل يكفي قدرة الموكل مع فرض، قولوا مع فرض عجز الوكيل، وهل يكفي قدرة الموكل مع فرض عجز الوكيل؟ الظاهر نعم يكفي، لكن مع علم المشتري بأن الموكل قادر، إذا علم بعجز العاقد، إذا يدري أن العاقد عاجز لازم يدري أن الموكل شنو قادر، إذا ما يدري أن العاقد عاجز تمام لولا، فإن اعتقد قدرته لم يشترط علمه بذلك، يعني لم يشترط علمه بقدرة الموكل، إذا يعتقد بقدرة الوكيل كافي بعد، ما يحتاج يعلم بقدرة الموكل، المهم أن يعلم بقدرة أحدهما، خلاصة المطلب. شيخ يريد يقول المهم أن يعلم بقدرة أحدهما، إذا علم بقدرة الموكل كفى، أو علم بقدرة الوكيل كفى. وربما قيل سن الله عليكم.